إذاعة صوت الشعب تقدم
استراتيجيات
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
إعداد
خالد صلاح الدين،
تقديم
عبد الله علي،
وللمخرج
محمد رسام.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي استراتيجيات، والتي نسلط الضوء فيها على أهداف مشروع انفصال إقليم كردستان العراق والمدعوم إسرائيليا وأمريكيا وخطورته على الأمن القومي للعراق خصوصا ومخاطره الاستراتيجية على دول المنطقة. سيكون معنا في هذه الحلقة الكاتب والناشط السياسي والحقوقي العراقي الكبير الدكتور نزار حيدر من أمريكا. قبل أن نبدأ الحديث مع ضيفنا، سنكون مع التقرير يتناول بعض محطات النزاع بين الدول العراقية والحركة الكردية في إقليم كردستان وتداعياتها على مستوى المنطقة. نستمع إلى التقرير ومن ثم نعود إليكم.
أهداف مشروع انفصال إقليم كردستان العراق وأبعاده الاستراتيجية. بعد إجراء الاستفتاء على الانفصال، سيدخل إقليم كردستان العراق مرحلة جديدة على قدر كبير من التعقيد، خاصة أن الدول المجاورة لهذا الإقليم وهي سوريا وإيران وتركيا فضلا عن البلد الأم العراق تعارض هذا الانفصال، لأنه سيفتح الباب على مشاريع تقسيمه ليتساوى بذلك مع المشروع الصهيوني الذي يحتل فلسطين ويسعى لتفتيت المنطقة، حيث سارع القادة الصهاينة إلى دعم هذا الانفصال علنا، ما يؤشر إلى أن خلف هذا المشروع أبعادا وتهديدات استراتيجية لا تحمد عقباها. ويعود إنشاء إقليم كردستان العراق إلى معاهدة الحكم الذاتية التي تمت في العام 1970 بين المعارضة الكردية والحكومة العراقية بعد سنوات من القتال العنيف. في العام 1975 حدثت معارك عنيفة بين القوات العراقية وحركة المتمردين الأكراد الذين كانت تدعمهم الإدارة الأمريكية ضد حكومة بغداد في ذلك الوقت، من خلال وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA بالتعاون مع الموساد الصهيوني. انتهت المعركة في ذلك الوقت بعد أن حسمت القوات العراقية المعركة وبسطت سيطرتها على منطقة كردستان، لتستأنف الحركة تمردها من جديد في العام 1991 في مواجهة القوات العراقية مستغلة ظروف حرب الخليج الثانية والتي جعلت من الشمال العراقي منطقة حظر الطيران، فصعدت من عملياتها ضد القوات العراقية ليتم بعدها الاتفاق على مغادرة القوات العراقية منطقة كردستان وحصول إقليم كردستان على الحكم الذاتي مجددا. في العام 2003 وعند احتلال القوات الأمريكية للعراق، لعب أكراد العراق دورا بارزا إلى جانب القوات الأمريكية للإطاحة بنظام صدام حسين، حيث عين زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني كرئيس للدولة العراقية الجديدة. أما مسعود البرزاني قائد الحزب الديمقراطي الكردستاني فقد نصب رئيسا لحكومة إقليم كردستان. وفي العام 2005 تم إجراء استفتاء لاستقلال الإقليم، ولكن البرزاني لم يستطع أن يتخذ أي خطوات تتعلق بالانفصال نظرا لعدم قانونيته في هذا الاستفتاء ولعدم توفر الظروف المناسبة لذلك. اليوم وبعد انهيار لجماعة داعش الإرهابية في الموصل ومع اقتراب الحسم النهائي والقضاء على هذا التنظيم، تحركت مجددا نوايا الانفصال مدعوما أمريكيا وإسرائيليا في ظل معارضة إقليمية ودولية، حيث سارع البرزاني متحديا لكل المواقف الرافضة بإجراء استفتاء باستغلال إقليم كردستان في 25 من سبتمبر الماضي. وبمعزل عن مدى قانونيته في هذا الاستفتاء، فإن الجانب الأهم منه أنه سيكون مشروع لنزاع وفتنة وحرب واسعة لن تقتصر تداعياته وخطورته على ميدانه المحدود، بل ستتعداه إلى ما هو أبعد في الجغرافيا وفي الاستراتيجية، حيث سيترتب عليه تداعيات خطيرة على دولة العراق وعلى المحيط الإقليمي وعلى حقوق الأكراد أنفسهم، وبالأخص لناحية التداعيات الكارثية على ركائز وأساسات الصراع مع العدو الصهيوني. لذلك فإن انفصال كردستان العراق سيكون له تداعيات تداعيات كارثية تتعدى نيل الحقوق الديمقراطية وحق تقرير المصير، حيث أنه يسير ضمن مسار المشروع للهيمنة الصهيونية الأمريكية الذي يهدف إلى تقسيم المنطقة إلى كيانات وأقاليم متناحرة ومتصارعة على أسس عرقية وضائفية. ولهذه الأسباب فإن الحكومة العراقية ومعها كل من سوريا وتركيا وإيران يرفضون هذا المشروع، ويجري حاليا اتصالات ولقاءات دبلوماسية للتنسيق فيما بين مسؤولي هذه الدول، ويسعون إلى إقناع أكراد العراق لمراجعة حساباتهم بتعقل وحكمة للوصول إلى تسوية مناسبة ترضي جميع الأطراف، كما أنهم يهددون باتخاذ الخطوات المناسبة لتفادي هذا الخطر والذي يختم المشروع الصهيوني ويهدد كل شعوب المنطقة في حاضرها ومستقبلها.
مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة الخاصة الحديث سيكون عن أهداف مشروع انفصال كردستان العراق وأبعاد الاستراتيجية، وضيف الحلقة هو الدكتور نزار حيدر، الكاتب والناشط الحقوقي والسياسي العراقي. أهلا ومرحبا بك.
أهلا بك، أهلا وبالمستمعين الكرام، شكرا جزيلا.
دكتور، اليوم نسلط الضوء على خفايا وأهداف مشروع انفصال إقليم كردستان العراق، أبعاده الاستراتيجية على المستوى العراقي وعلى مستوى دول المنطقة، وفرص تحققه، وما هي الأوراق التي يمتلكها كل من الدولة العراقية وكذلك دول الجوار الإقليمي والتي تمكنه من إجهاض هذا المشروع أو على الأقل تفادي مخاطر الاستراتيجية. بداية دكتور، هل يمكن أن تحدثنا بشكل موجز عن الخلفية التاريخية للمشكلة الكردية، ولماذا لم تتخذ الحكومات العراقية المتعاقبة سياسات وحلول مناسبة لحل هذه المشكلة اجتماعيا وسياسيا؟
شكرا جزيلا، تحياتي لك مرة أخرى للمستمعين الكرام. حقيقة قضية الشعب الكردي تعود إلى أكثر من 100 عام، يعني أكثر من قرن كامل من الزمن، عندما انتصر الحلفاء في الحرب العالمية الأولى عام 1917 و18، وانهارت الدولة العثمانية التي كانت تحكم كل هذه المنطقة. عقد المنتصرون وتحديدا بريطانيا وفرنسا عقدوا 3 مؤتمرات بصدد المنطقة، وجزء منها كان القضية الكردية. لكن للأسف الشديد فإن كل هذه الدول التي رسموا حدودها الجديدة انقلبوا على الحدود التي رسموها في بادئ الأمر فيما يخص دولة كردستان التي كان من المفترض كذلك أن تقوم في المنطقة، فعمدوا بدلا عن ذلك إلى تقسيم الشعب الكردي على 4 دول، هي تركيا والعراق وإيران وسوريا. ومنذ ذلك اليوم بدأت المشكلة في هذه الدول الأربعة فيما يخص الشعب الكردي. الأكراد طبعا منذ ذلك اليوم بدأوا نضالهم المستميت من أجل الإقرار بحقهم في إقامة الدولة، دولة كردستان، أسوة ببقية الدول، ببقية الدول الشعوب التي قامت مثل دولة أرمينيا وأذربيجان، العراق، سوريا وإلى غير ذلك. وعلى مدى هذه الأعوام يعني نتيجة نضال مستميت، قامت هناك يعني كانت هناك 5 محاولات لإقامة ولو جزء من دولة كردستان، تارة في بهارات في عام 1948، قبلها في السليمانية في عام 1921، وبعدها في الأناضول في تركيا، وهذه واحدة من المحاولات. طبعا المحاولات كلها تفشل لسببين مهمين جدا. السبب الأول هو أن هذه الحدود رسمت من قبل يعني المجتمع الدولي إن صح التعبير، من قبل المنتصرون في الحرب العالمية الأولى، وثبتت في مواثيق عصبة الأمم التي تأسست عام 1948 122 أو 20 على ما أتخطر، ومن ثم ثبتت في وثائق مجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة. لذلك فإن من المستحيل تغيير هذه الحدود بغض النظر عن صحتها أو خطأها، لكن من المستحيل تغيير هذه الحدود إذا لم يكن هناك قرار دولي جديد يقسم كل المنطقة مرة أخرى. هذا من جانب. من جانب آخر، السبب الثاني هو أن مشكلة كردستان، يعني مشكلة الشعب في كردستان حقيقة بدأت من تركيا وليست من العراق. فأي محاولة لإقامة دولة كردية يجب أن تبدأ من تركيا. ففي تركيا أولا يعني بالأساس الشعب كردستان كان جزء لا يتجزأ من الدولة العثمانية وليس من الدولة العراقية، هذا أولا. الشيء الثاني أن يعني النسبة الأكبر للشعب الكردي موجود في تركيا وليس في العراق ولا في إيران ولا في سوريا. في تركيا أكثر من قرابة 25 مليون كردي، أما في العراق وفي إيران فلا يتجاوز العدد 5 أو 6 ملايين، وفي سوريا ربما 1 أو 1.5 مليون. ولهذا السبب نلاحظ دائما هذه المحاولات تفشل لأنها ضد من إرادة المجتمع الدولي.
نعم دكتور نزار، بالنسبة للوضع القانوني للمطالب الكردية الداعية للانفصال ما هو الآن؟
لا طبعا من الناحية القانونية، من الناحية الدستورية يعني غير شرعية وغير قانونية وغير دستورية على مستويين. المستوى الأول هو المستوى الوطني، فالدستور يعني عندما صوت الشعب كردستان على الدستور وقالوا نعم لهذا الدستور فلا يحق لأحد تجاوزه بأي شكل من الأشكال. ونحن نعرف مثلا حتى هنا في الولايات المتحدة الأمريكية عندما صوتت الولايات الشمالية والجنوبية على الدستور في عام 1787 بعد 100 عام أراد الجنوبيون أن ينتهكوا الدستور، فحصلت حرب أهلية دامت سنتين، حرب أهلية كارثية دامت سنتين إلى أن عاد الجنوبيون واعترفوا بالدستور والتزموا بالدستور. لا يحق بأي مواطن في أي دولة لا زال هناك دستور يجب أن يلتزم به الجميع، خاصة وأن هذا الدستور كما قلت صوت عليه الجميع لمن فيهم الكرد. وبالمناسبة فإن هذا الدستور الحالي، الدستور العراقي الدائم الحالي، هو أول دستور منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1920 ولحد الآن أول دستور يشترك في كتابته وصياغته والاستفتاء عليه هو شعب كردستان، يعني الشعب الكردي. في المرات السابقة كانت الحكومة أو الاحتلال البريطاني هو الذي يجلس ويكتب الدستور ويمشي على الجميع. هذا من جانب يعني على المستوى الوطني. أما على المستوى الدولي فهناك وثائق كثيرة ثبتت في مجلس الأمن الدولي وفي الأمم المتحدة أكدت على أن العراق، يعني هذا العراق الموجود حاليا، وهي طبعا قرارات بعد سقوط النظام وليس يعني لا أقول أنها تعود إلى 100 سنة سابقة، وإنما من 2003 ولحد الآن كل القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي والبيانات التي صدرت عن هيئة الأمم المتحدة أكدت أن هذا العراق عراق فيدرالي موحد أرضا وشعبا ومياها وبحدود الحالية. ولذلك فإن الاستفتاء غير شرعي، لا من على المستوى الوطني الدستوري ولا على المستوى الدولي وما يرتبط بوثائق الأمم المتحدة.
جميل جدا. ننتقل إلى المحور الثاني دكتور نزار، ما هو موقف بقية التيارات السياسية الكردية الأخرى من هذا الاستفتاء، وما مدى تأثيرها في اتخاذ القرار الكردي، وما هي فرص تحقق هذا الانفصال على أرض الواقع؟
طبعا لعلكم سمعتم يوم أمس عاد نصف النواب الكرد إلى بغداد وحاولوا أن يحضروا اجتماعات مجلس النواب العراقي، وقد صرحوا في بغداد بأنهم يعني ما معناته أنهم أخطأوا عندما اشتركوا في الاستفتاء أو أنهم شاركوا ولم يحرضوا على الاستفتاء في محاولة يعني لتبرير مشاركتهم في الاستفتاء. وبالتالي فإن مجرد عودتهم إلى يعني عودة نصف عدد النواب الكرد إلى مجلس النواب إلى بغداد. هذا يعني أن الاستفتاء من الناحية العملية سقط سياسية، من الناحية السياسية سقط وانتهى. وهناك طبعا كذلك لعلكم سمعتم يوم أمس سيدة هيرو خان زوجة المرحوم مام جلال طالباني رئيس جمهورية العراق السابق كذلك صدرت بيان ويعني أبدت ندمها على قبولها بالاستفتاء. حركة التغيير كذلك أصدرت بيان، الجماعة الإسلامية أصدرت بيان. بمعنى آخر لو أردنا أن نجمع هذه الأصوات يعني نأخذ العدد كنسبة لاحظنا أن 50% تقريبا أو 55% من ممثلي شعب كردستان تراجعوا عن الاستفتاء، وبقيت الأقلية وإن كانت أقلية كبيرة لكنها بالنتيجة تبقى أقلية هي التي يتزعمها السيد مسعود برزاني رئيس أقليم كردستان المنتهية ولايته. لذلك الآن لا يمكن أبدا أن نقول أن هناك إجماع وطني على التمسك بنتائج الاستفتاء.
نعم دكتور نزار، برأيك هل هذا التراجع هو بسبب عدم وجود تأييد دولي كبير كما كان متوقع أم ما هو السبب؟
طبعا أسباب عديدة، يعني واحدة من هذه الأسباب كما تفضلت بعض قادة الكرد كانوا يتصورون أنهم سيفرضون الأمر الواقع، لكن فوجئوا أنهم أجروا استفتاء هو ليس له مثيل في العالم، هو الاستفتاء الوحيد في العالم الذي لم تباركه أي دولة في هذا العالم، لا صغيرة ولا كبيرة، طبعا باستثناء إسرائيل التي تحاول أن تتصيد بالماء العكر وتثير الأزمات وتحتاج على الأزمات لا أكثر ولا أقل. لكن يعني قادة بعض هؤلاء القادة الذي كانوا ينتظرون موقفا مؤيدا وداعما للاستفتاء من أي دولة من هذه الدول، يعني من أقرب الدول التي ظلت تدعم إقليم كردستان مثل الولايات المتحدة مثل فرنسا مثل بريطانيا، هذه كلها يعني أصدرت بيانات واضحة جدا، بل أنها يعني كانت يعني ليست فقط واضحة وإنما كانت حنيفة جدا ضد الاستفتاء وبعضها حمل نبرة التهديد. إضافة إلى ذلك طبعا بدأوا يشعرون الذين كانوا يعني يدفعون باتجاه مشروع الاستفتاء والذين كانوا يتصورون أن الاستفتاء سيحل بعض مشاكلهم، وإذا بهم يكتشفون الآن أنه أصبح مشكلة جديدة، يعني الاستفتاء الذي أرادوا منه أن يكون حلا لمشكلة وإذا به يضيف مشاكل جديدة إلى كردستان. الآن كردستان محاصرة يعني مطاري أربيل والسليمانية لم يعودا يحملان، البعثات الدبلوماسية الأجنبية كلها تركت المنطقة تركت الإقليم، الرأس المال الدولي كله انسحب، الشركات انسحبت، بترول ماكو، مشتقات البترول ما موجودة. ولذلك الآن حقيقة بدأوا يشعرون بالثقل السلبي للمشروع، لذلك فإن بعض قادة الكرد بدأوا يتنصلون عن المسؤولية ويرمون بكل المشكلة أو بكل المسؤولية على السيد مسعود البرزاني حصرا.
نعم دكتور نزار، كلامك يقودني إلى سؤال آخر، إذا كان هدف الانفصال هو فقط نيل الحقوق الديمقراطية كما يقولون وحق تقرير المصير للشعب الكردي، ما هي مصلحة إسرائيل من ذلك؟ لماذا تدعم هذا الانفصال بكل هذه القوة؟ وما هي الأهداف الحقيقية وراء هذا المشروع؟ هل تعتقد أن الهدف الحقيقي هو أن يستحوذوا على الثروة الموجودة في العراق؟
لا، في الحقيقة إسرائيل تعرف أنه ليس من مصلحتها أن تقوم دولة في كردستان العراق، وقد كتبت صحيفة جيروزاليم بوست مقالا بهذا الشأن، قالت أن ليس من مصلحة إسرائيل دعم إقامة دولة في كردستان العراق لأنها تبتلع من قبل إيران وتركيا، وهذا ما سيحصل الآن، يعني هذا ما يحصل الآن. يعني لماذا؟ لأن كما قلت إسرائيل ليس لها مصلحة في هذا الموضوع، لا هي التي تمتلك حدود مشتركة حتى شبر واحد مع حدود مع إقليم كردستان، هي مجرد أن تحاول أن تحت هذه الإثارات تحاول أن تحتاج على هذه الأزمات لإشغال شعوبنا، لإشغال المنطقة من بمثل هذه المشاكل. أما هي فلن تستفيد أي شيء، وكل ما يقال حقيقة هي دعاية إسرائيلية رخيصة لإثارة النعرات العنصرية والطائفية في المنطقة ليس أكثر.
نعم دكتور نزار، في حال أنه هذا المشروع مثلا نجح على أرض الواقع، ما هي المخاطر الاستراتيجية على العراق تحديدا وعلى أيضا الدول المجاورة تركيا وإيران وسوريا؟
يعني أعتقد هذا السؤال هو منتفي، يعني سالب انتفاء الموضوع كما يقولون المناطق. يعني المشروع لم ولن يحدث، الانفصال لم ولن يحدث، لأنه حقيقة الآن إذا أنت ترى يعني تنظر إلى خارطة إقليم كردستان ستلاحظ أنه محاصر من 4 دول: عراق، سوريا، إيران، تركيا. وهذه الدول 4 كلها متضررة من مثل هذا المشروع، فضلا عن أن إقليم كردستان ليس له أي منفذ بحري حتى يمكن أن يتنفس منه. لذلك يعني أعتقد أن السؤال يعني سالب انتفاء الموضوع، والمشروع الانفصال لم ولن يحدث، وهذا يعني أعطيك يا جارنتي من عندي. نعم دولة كردستان تقوم في حالة واحدة فقط، عندما يقرر المجتمع الدولي مع دول المنطقة إعادة رسم الحدود بالتراضي، فستقوم هناك دولة كردستان الكبرى التي ظلت مؤجلة منذ قرن من الزمان. أما أنه تقام دولة كردية في جزء من كردستان، يعني مثلا في العراق فقط أو في تركيا فقط أو في سوريا فقط أو في إيران فقط، فهذا من المستحيلات.
نعم. سؤال أخير دكتور نزار، وأنا أعلم أخذت من وقتك الكثير، لكن برأيك يعني ومن خلال تحليلك للوضع، ما هو السبب الذي دعا إقليم كردستان لإعلان الانفصال؟ هذا من جهة، هل هناك أطماع اقتصادية أم أن هناك مطالبات بحريات؟ هل هم مضطهدون أو غير ذلك؟ حبذا أن تطلع السادة المستمعين على ذلك.
لا بالعكس، شعب كردستان مضطهد من قبل قياداته، لعلكم اطلعتم يوم أمس على البيان الذي أصدرته حركة التغيير، وحركة التغيير بالمناسبة لها أكثر من 25 أو 28 نائب في مجلس النواب العراقي، ورئيس رئيس برلمان كردستان من حركة التغيير. طالعوا، يعني أنا أتمنى على المجتمع الكريم أن يطالع بيان حركة التغيير الكردستانية وليرى أن شعب كردستان مضطهد من قبل قيادته وليس من قبل بغداد. الآن الأموال مليارات الطائلة التي حصل عليها الإقليم، سواء كان من البترول المهرب أو من نقاط الحدود ومن الكمارك وإلى غير ذلك، أين ذهبت؟ كلها تذهب إلى جيوب المسؤولين وإلى جيوب الزعماء. القضية وما فيها أن السيد مسعود برزاني عندما طرح المشروع هو كان يعني يلوح به كأداة لابتزاز بغداد وابتزاز إيران وابتزاز تركيا وابتزاز الولايات المتحدة، وكذلك ابتزاز حلفائه وبقية السياسيين والأحزاب السياسية في إقليم كردستان. لكنه فوجئ بأن كل هؤلاء غير مستعدون لأن يقدموا له أي تنازل ومن أي نوع كان. ولهذا السبب لعلكم كذلك اطلعتم على المؤتمر الصحفي يوم أمس، السيد رئيس مجلس الوزراء دكتور العبادي قال أن يعني السيد مسعود برزاني أخبر بغداد، قال إلى آخر لحظة، يعني إلى ليلة الاستفتاء بعث خبرا إلى بغداد قال أنني مستعد أن أؤجل الاستفتاء. قالوا له لا، وإنما يجب عليك أن تلغي الاستفتاء. بهذه الدرجة يعني حتى هو أراد أن يعني أن يحصل على كلمة تأجيل وليس إلغاء، لأنه كما تعرف يعني عندما تقول بغداد أجل الاستفتاء معناته
قبول،
اعترفت بشرعيته.
نعم.
حتى هذه الميزة ما حصل عليها السيد مسعود برزاني. لذلك عندما رأى نفسه بين الثلة وبين بين النار والعار فقال أنا أختار النار على العار.
جميل. إذن الدكتور نزار حيدر الكاتب والناشط السياسي والحقوقي العراقي الكبير كنت معنا عبر الهاتف من أمريكا، نشكرك على سعة صدرك وعلى هذا اللقاء الشيق، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم. شكرا.
في أمان الله. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نشكركم على حسن المتابعة ونلتقيكم في الأسبوع القادم إن شاء الله في حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي استراتيجيات. في ختام هذه الحلقة لكم التحية مني أحمد المختفي، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع استراتيجيات.
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات.
إعداد
خالد صلاح الدين،
تقديم
عبد الله علي،
وللمخرج
محمد رسام.